اشتغل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فنعلق الليلة بتيسير الله سبحانه وتعالى على هذه المنظومة المفيدة، وهي منظومة منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي كونها لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول نسبتها لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نسبة ثابتة، ومن هؤلاء مثلا من المعاصرين ابن جبرين رحمه الله تعالى، ومن أهل العلم من لا يرى نسبتها لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثابتة، ومنهم من المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وأنا لم أجد دليلا يثبت ثبوتها لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إذ هذه المنظومة لم يذكرها طلابه، ولو كانت ثابتة لشيخ الإسلام لذكرها طلابه ولنقلوا منها، ثم هي لم تصل إلينا بمخطوط يدل على أنها ثابتة لشيخ الإسلام، وإنما وجدوها غاية ما وجدوا أنهم وجدوها في مجموع يحوي كتبا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومجرد هذا لا يفيد كونها له، قد يكون المجموع فيه كتب لشيخ الإسلام رحمه الله، وجعل بعضهم هذه المنظومة في ذلك المجموع وإن لم تكن له. لكن هذه المنظومة منظومة قديمة، منظومة معروفة فيما يبدو في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
شيخ الإسلام نفسه نقل منها في بعض كتبه، فنقل منها بيتا وهو قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، هذا ذكره شيخ الإسلام في بعض كتبه ناسبا إياه لبعض القائلين كما قال بعضهم، ثم ذكر البيت. فهي منظومة قديمة، ولكن نسبتها لكله بالقدم، فالقرآن لا يوصف بقديم، وجاء فيها وصف القرآن بأنه قديم. وبعضهم بدل العبارة، فكتب الحكيم، وبعضهم كتب غير ذلك. والذي يبدو أن المنظومة، وأيضا ذكر فيها لفظة القديم، فهذا يدل على أن اللفظ الوارد هو القديم، وإذا كان اللفظ الوارد هو القديم فإن هذا يخالف اعتقاد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كانت له أو لم تكن له، هي منظومة جميلة لا يوجد فيها ما ينتقد إلا موضوع وصف القرآن بالقدم، وأما سائر أبياتها فأبيات جميلة دالة على معانٍ صحيح. تفضل شيخ.
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصيدة اللامية في السنة نظمها شيخ الإسلام أبو العباس قي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكن الصديق منهم أفضل.
أحسنت. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه المنظومة بقوله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. يا سائلي يدل على أن هذه المنظومة جواب عن سؤال، فهناك سائل يسأل والشيخ أجابه بهذه المنظومة، وهذا يدل على بركة سؤال أهل العلم، وهذا يدل على بركة سؤال أهل العلم. فكم كتب أهل العلم وأفادوا وكانت كتاباتهم إجابة على أسئلة. شيخ الإسلام كتبه المشهورة كثير منها كان إجابة عن سؤال، فالتدمرية إجابة عن سؤال. التدمرية سأله بعضهم أن يكتب في موضوعها فكتب. الحموية إجابة عن سؤال. العبودية إجابة عن سؤال. وكتب كثيرة لشيخ الإسلام رحمه الله كانت إجابة عن سؤال، بل النبي صلى الله عليه وسلم بين أحكاما إجابة عن سؤال، بل الله عز وجل ذكر أحكاما مجيبا بها عن أسئلة وردت النبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، وآيات يبين الله عز وجل الأحكام فيها وهي أجوبة عن أسئلة سئلها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. والحديث العظيم الذي يسمى بحديث جبريل هو مسائل سألها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يقولون السائل معلم لأنه ينفع الناس بالإجابة التي تكون من الشيخ. وشهيد هذا ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وجبريل كان سائلا ولم يكن مجيبا، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم معلما. والشاعر يقول: مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم، وعنه فسائل كل من عنده فهم، ففيه جلاء للقلوب عن العمى، وعون على الدين الذي أمره بالمذهب والعقيدة. هل يريد بالمذهب المذهب الفقهي أم المذهب العقدي؟ يريد المذهب العقدي بدليل الجواب، والجواب يكون بحسب السؤال. فالشيخ هنا لم يتكلم عن مذهبه الفقهي، وإنما بين مذهبه العقدي. فالسائل سأل عن المذهب العقدي لم يسأل عن المذهب الفقهي، ويبين ذلك جواب الشيخ رحمه الله تعالى، إذ جوابه في المعتقد. قال: رزق الهدى من للهداية يسأل. الشيخ هنا يبين للسائل أن سؤالك هذا إن كان سؤال هداية واسترشاد فإنك ستحصل الهداية والرشاد، فإنك ستحصل الهداية والرشاد. وأما إن كان السؤال سؤال تعنت فإن المرء لا يوفق إن كان هذا قصده. رزق الهدى من للهداية يسأل. ثم قال الشيخ: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع كلام محقق في قوله. الشيخ هنا مدح نفسه بالتحقيق، وهذا المدح ليس إعجابا منه بنفسه، وإنما يريد منه حمل السائل على العناية بالجواب. وهذا مقصد أهل العلم عندما يمدحون أنفسهم وعندما يمدحون كتبهم وعندما يمدحون ما يقررون في بعض المسائل. فابن القيم يمدح تقريراته في مواضع، والشوكاني كذلك، والألباني والسعدي رحمهم الله أجمعين وغيرهم من أهل العلم يمدحون كتبهم ويمدحون الأخذ بهذا الذي قرروا، وأنه كلام مبني على علم وعلى دليل وعلى تأمل وعلى تدبر. فهنا يقول له اسمع كلام محقق، أي هذا الكلام الذي ستسمعه كلام محقق من محقق، لا ينثني عنه ولا يتبدل. هل هذا مدح بأنه لا ينثني ولا يتبدل عن كلامه؟ نعم نعم، هذا مدح. فالكلام في العقيدة ما ينبغي أن يبدل الإنسان، أن يبدله الإنسان وأن يغير قوله في أمور المعتقد، إذ الأمور العقدية المبنية على القرآن وعلى السنة وعلى ما كان عليه السلف يذم من يبدل قوله فيها ويذم من يتغير فيها. فالرجل الذي يعتقد تعظيم الصحابة للنصوص الواردة في هذا ولإجماع أهل العلم على هذا ثم يغير قوله ويبدل قوله، هذا يذم، هذا يذم. الرجل الذي يعتقد إثبات الصفات لله عز وجل ثم يبدل قوله ويغير قوله، هذا يذم. فالشيخ يبين هنا أن هذا القول المحقق المتعلق بالمسائل العقدية الذي سأذكره صاحبه لا يتبدل عنه ولا يتغير، لأنه قول عقدي مأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصول في هذا الباب كلها قد اتفق عليها أهل العلم. وإنما إذا ورد بين أهل العلم أهل العقيدة الصحيحة خلاف في باب المعتقد فإنما يرد في فروع الأصول ولا يرد في الأصول. وهذا الكلام إذا أردنا أن نبسط القول فيه سيطول المجلس. قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. لماذا بدأ العقيدة ببيان موقفه من الصحب الكرام؟ لماذا بدأ العقيدة ببيان موقفه من الصحب الكرام؟ لأن الصحابة هم نقلة الدين، القرآن نقله الصحابة، والسنة نقلها الصحابة، فالدين نقله الصحابة. فلا يجتمع، لا يجتمع الطعن بالصحابة مع التدين الصحيح، لا يجتمع الطعن بالصحابة مع التدين الصحيح، لأن الذي يطعن بالصحابة لا بد أن يطعن بالقرآن، لأنهم نقلة القرآن. فمن يعتقد فسقهم أو يعتقد كفرهم ثم يؤمن بالقرآن فهذا متناقض، إذ كيف تعتقد كفر الناقل وتؤمن بالمنقول؟ تعتقد أن الناقل كذاب فاسق وتعتقد أن المنقول ثابت؟ ما يصح هذا. إذن كل من ساء اعتقاده بالصحابة فاعلم أن اعتقاده بالقرآن والسنة سيء، وإن أظهر خلاف هذا لا يمكن. وأهل السنة والجماعة لما حسن اعتقادهم بالصحب الكرام حسن اعتقادهم بالقرآن والسنة، وأهل البدع، أهل البدع تجد إيمانهم بنصوص القرآن والسنة بحسب تعظيمهم للصحابة، فكلما كان التعظيم أضعف كان الإيمان بنصوص الوحيين أضعف. ولا أريد أن أمثل لهذا وأن أطيل، والتمثيل له ميسور سهل بتيسير الله سبحانه وتعالى. لهذا بدأ المصنف ببيان المعتقد الصحيح في الصحابة، فبين حبه للصحابة وحبه لذوي القربى، وحبه لذوي القربى، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، يحبون الصحابة المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالمؤمن يوالي كل مؤمن، وكلما كان إيمان الرجل أعظم كانت موالاته أعظم، وأعظم الناس إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فلهم من الولاية القدر الأكبر الأعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حب علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. فحب الأنصار علامة إيمان، حب المهاجرين من باب أولى، لأن المهاجرين أعظم شأنا من الأنصار من حيث الجملة، وهذا بالإجماع. واضبطوا في باب المعتقد أيها المكرمون مسائل الإجماع. من ذكر الإجماع على أن المهاجرين أعظم قدرا من الأنصار؟ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وهذا إجماع مهم، هذا إجماع مهم ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، والكلام فيه مزيد بسط. ومما يدل على أنهم أعظم من الأنصار أن الله عز وجل عندما يذكر المهاجرين والأنصار في كتابه يقدم ذكر من؟ المهاجرين، يقدم ذكر المهاجرين. والقاعدة أن الأولية لها اعتبار في الأولوية، الأولية لها اعتبار في الأولوية، فالإنسان إنما يقدم الأولى، واضح؟ وهذه قاعدة مذكورة في كلام أهل العلم، وأن القرآن يبدأ بالأهم فالأهم، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نبدأ بما بدأ الله به. فالقرآن من أسلوبه تقديم الأهم فالأهم، ولا يزال أهل العلم يستدلون على تقدم شيء ما على غيره لتقديم الله عز وجل له بالذكر. قال: ومودة القربى بها أتوسل. القربى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم، وبنو هاشم لهم فضل، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم. وأبو بكر الصديق يقول: أرقبوا محمد، وهذا يدل على عظم شأنهم. قال: ومودة القربى بها أتوسل. الكلام حول التوسل أيها المكرمون كلام طويل، كلام طويل. أنا سأذكر بعض ما يتعلق بالتوسل مما أراه مهما، لن أطيل بتفصيل الكلام في التوسل. التوسل لغة هو التقرب، والوسيلة الوصلة والقربة. فمن توسل بشيء هو التقرب لله عز وجل بفعل الأوامر وترك النواهي، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هنا الطاعة، الوسيلة الطاعة، هكذا فسرها أهل العلم، وقد أحدثوا معنى حادثا للوسيلة لا يعرفه المفسرون الكبار، وهذا سأتكلم عنه بإيجاز. عرفنا التوسل العام. التوسل الخاص يشتمل على أنواع، التوسل الخاص يشتمل على أنواع كلها تتعلق بالدعاء. التوسل الخاص يشتمل على أنواع كلها تتعلق بالدعاء. النوع الأول التوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته. النوع الثاني التوسل لله سبحانه وتعالى بطاعة العبد، فالعبد يتوسل لله بطاعته. النوع الثالث التوسل لله سبحانه وتعالى بحال الداعي. النوع الرابع التوسل لله سبحانه وتعالى بسؤال الرجل الصالح الدعاء. عرفنا أنواع التوسل العام، وعرفنا أنواع التوسل الخاص. قوله: ومودة القربى بها أتوسل، من أي أنواع التوسل؟ من التوسل الخاص. من أي نوع من أنواع التوسل الخاص؟ التوسل بالعمل الصالح، أن يقول: اللهم إني بصلاتي، بصيامي، بحبي للصحابة، بحبي لآل البيت، وفقني. هذا توسل بالعمل الصالح. هناك أنواع محدثة من التوسل، أكثرها شيوعا التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بذات بنبيك، اللهم إني أسألك بجاه نبيك، اللهم إني أسألك بحق نبيك إلى آخره، بحق الصالحين إلى آخره. هذا التوسل توسل محدث، توسل بدعي لم يدل عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة، وإنما شاع عند المتأخرين ونشأ عليه الناس في الكثير من البلاد، فصاروا إذا سمعوا لفظ التوسل تنصرف أذهانهم مباشرة إلى هذا النوع من التوسل. ومن هنا تغير ألفاظ الشريعة كما بين أهل العلم، بأن يحدث لللفظ معنى لا يعرف، ثم هذا المعنى ينتشر فينشأ عليه الناس، وحينئذ يسمعون الألفاظ الشرعية فيفسرونها بهذا المعنى الحادث. ومن هنا صار بعضهم يفسر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، بهذا التوسل المحدث. لماذا؟ لأنه نشأ عليه، فظن أن الشرع تكلم باللفظ باعتبار ما نشأ. هذا المعنى في التوسل بينه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الخطأ في فهم التوسل في النصوص الشرعية يرى المعنى المحدث، وأن الصحابة عندما يتكلمون بهذا اللفظ يريدون هذا المعنى المحدث. والموضوع فيه مزيد تفصيل وبسط، ولكن نقتصر بهذا. قال: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. التفاضل بين الصحابة هل يشرع بحثه؟ هل هو أمر يورث فهما لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر مطلوب منا أن نبحثه وأن نفهمه؟ ما رأيكم؟ التفاضل الدليل تعرفه يا شيخ؟ التفاضل: لا يستوي منكم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل وقاتل. فالله عز وجل بين التفاضل بين الصحابة في كتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة تدل على التفاضل، وهذا ما كان عليه الصحابة. هذا ما كان عليه الصحابة، فكانوا يقرون بفضل أبي بكر وأنه أفضلهم، ثم عمر ثم عثمان، يقول عبد الله بن عمر، ثم ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. إذن كانوا يفاضلون الصحابة فيذكرون أن أبا بكر أفضلهم وأن عمر يليه وأن عثمان يليه، قال ثم ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. ما ذكره. إذن والموضوع فيه تفصيل، لكن نحن نذكر عليا وهو الرابع. الموضوع فيه تفصيل، لكن أنا أحببت شيئا أن أبينه، وهو أن مبحث التفاضل مبحث موجود في القرآن وموجود في السنة، ومبحث كان يناقشه الصحابة رضي الله عنهم، وأفضل الصحابة أبو بكر الصديق باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. وعمر بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من؟ قال ثم عمر. فأبو بكر الصديق هو أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه أفضلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذا أيضا يدل على تقدم أبي بكر رضي الله عنه. والموضوع فيه مزيد بسط وتفصيل، ولكن لا نريد أن نطيل. تفضل أخي مكرم.
الله عليك. قال رحمه الله ويقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. ويقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات.
أحسنت. قال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو
الكريم المنزل.
الكريم المنزل هذا والله أعلم اجتهاد من بعضهم، لما رأى أن التعبير بالقديم خطأ غير الكلمة فجعل مكانها الكريم. وإلا الألوسي ذكر هذه المنظومة وهو من أقدم من ذكرها، ذكرها بلفظ القديم، وهناك من شرحها قبل 200 سنة وأكثر، والشرح مطبوع، بعض الحنابلة شرحها، وأيضا ذكر في شرحه لفظ القديم فهي بلفظ القديم. قال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، أي عقيدتي في القرآن هي العقيدة التي نصت عليها آيات القرآن. وما العقيدة التي نصت عليها آيات القرآن؟ أن القرآن كلام الله منزل. فالقرآن يدل على أن القرآن كلام الله. أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه، لنعرف خطأ وصف القرآن بالقدم. القرآن الكريم له تنزلان. التنزل الأول نزول القرآن جملة واحدة، نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، نزل به جبرائيل من البيت من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر. هذا التنزل المجمل للقرآن، نزل بالقرآن كله، دل عليه قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، ودل عليه قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فسر ابن عباس هاتين الآيتين بهذا النزول. هناك نزول القرآن مفرقا، فنزل القرآن مفرقا في 23 سنة، في 23 سنة. قال الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي نزلناه شيئا فشيئا كما قال أهل العلم. إذا كان القرآن أيه، وهذا التنزل الثاني اضبطوا هذا، كان جبرائيل يسمع الآية من الرب سبحانه وتعالى فينزل بها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أي التنزلين بواسطة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثاني. الأول كان بواسطة جبريل لكنه لم ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان القرآن يتنزل في 23 سنة، فهل يصح وصف القرآن كله بالقدم؟ لا يصح وصف القرآن كله، وصف القرآن كله بالقدم، وهو قد نزل في 23 سنة. واضح أيها المكرمون؟ فهذا النازل، هذا النازل منه ما يعتبر جديدا باعتبار ما نزل قبله، فما نزل قبله يعد قديما، وما نزل بعد يعد جديدا. ومن هنا وصف الله عز وجل قوله بأنه محدث في أي آية؟ وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. محدث أي جديد، جديد باعتبار ما قبله، فما قبله يعد قديما وهو يعد حديثا. أما أن يوصف القرآن كله بأنه قديم فإن هذا يوافق عقيدة الأشاعرة الذين يرون أن القرآن باعتبار معناه، وهم يرون أن أن الله عز وجل موصوف بالكلام النفسي، وأنه قديم بقدم الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يتجزأ، وأنه بمعنى واحد. واضح أيها المكرمون؟ فالقول بأن القرآن قديم يوافق قول الأشاعرة. أما أهل السنة والجماعة فلا يرون هذا، لأنهم يرون أن القرآن نزل في 23 سنة، 23 سنة بحسب الحوادث والوقائع، والكلام فيه مزيد بسط وتفصيل، ولكن هذا القدر هو الذي يليق بهذا الموضع. أقرأ شيخ.
وجميع آيات الصفات يمرها حقا، كما أنا أقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات يمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل.
أحسنت. يقول وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. المصطفى ليس ثابتا على أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس ثابتا على أنه اسم، وهو بمعنى المختار. المصطفى أي المختار. لم يدل دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالمصطفى، لم يدل دليل على أنه اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل العلم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مصطفى أي مختار. قال وأقول قال الله جل جلاله المصطفى والمصطفى الهادي ولا أتأول. الهادي المصطفى الهادي أي النبي صلى الله عليه وسلم هاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي، ولكن يهدي هداية دلالة وإرشاد، ولا يهدي هداية توفيق وإلهام. قال النبي قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال ولا أتأول أي لا أحرف. فالمصنف يبين أنه يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ويثبت ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. والتأويل الكلام فيه تفصيل، لن أذكره خشية الإطالة. قال: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. الطراز الأول أي السلف. ويقال للرجل القديم إنه من الطراز الأول. واضح؟ فإذا قلت هذا من الطراز الأول أي أنه قديم. فالطراز الأول أي السلف. قال في العين: يقال للرجل القديم إنه لمن الطراز الأول. يقول: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول أي السلف، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. هنا في هذين البيتين يريد أن يفيد معنى مفاد من قول السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف أي أثبتوا، أي عليكم أن تثبتوا الصفات على المعاني التي تستعمل بها ألفاظها دون أن تجعلوا لها كيفية. هذا ما أراده في هذين البيتين، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. قال: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. هذه يرد بها على أولئكم الذين تركوا الأخذ بالقرآن لما رأوه من عقليات يرونها قطعية وهي لا ترقى إلى أن تكون ظنية، فنبذوا القرآن وأخذوا بما وصلت إليه عقولهم. وابن القيم يقول: قبحا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان، قبحا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. فهؤلاء يأخذون ما تصل إليه عقولهم المخلوقة المختلفة ويدعون دلالة. وهؤلاء في مسألة الكلام ضلوا، الأشاعرة في مسألة الكلام ضلوا، ومما يستدلون به لمعتقدهم بأن الكلام كلام النفس، وهذا موضوع طويل أيها المكرمون لا أريد أن أفصل به، مما يستدلون به المعروف أن الكلام لفظ دال على معنى، فالكلام يشمل اللفظ والمعنى، وهؤلاء إنما جعلوا الكلام هو المعنى. ومما يستدل، وقد خالفوا أهل اللغات ولم يخالفوا اللغة العربية فقط، فاللغات كلها الكلام فيها لفظ دال على معنى، ألفاظ تدل على معاني، هذا بإيجاز واختصار. ومما استدلوا به قول الأخطل النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام على الفؤاد دليلا. فهم يقولون، يقول لهم ابن القيم ابن تيمية وغيره صاحب هذه المنظومة، يقول لهم: أنتم تركتم آيات الله عز وجل وتردونها لأنها ظنية، وأخذتم بالأدلة القطعية، ثم تذهب وتردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنها آحاد بزعمكم، ثم تأخذون بيت رجل نصراني تستدلون به على عقيدة من عقائد المسلمين وهي من أهم عقائدهم وهي كلام الله عز وجل. فقبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. أقرأ شيخ.
قال رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، والقطر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل، والنار بإصلاح الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قدره عمل يقارنه هناك ويسأل، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، ما وإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتعدت فما عليك، وإن ابتدعت فما عليك معول.
معول. والمؤمنون يرون حقا ربهم، المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى. والله أسأل أن يجعلنا أجمعين ممن ينظر إليه سبحانه وتعالى في جنات النعيم. اللهم إذ ناظرة إلى ربها، هم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ويقول الله عز وجل لقونه سلام. وابن القيم بيّن بالاتفاق أن التحية إذا قرنت بالسلام فإنها تفيد النظر. التحية إذا قرنت بالسلام، بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى الاتفاق على أنها تفيد النظر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر الحديث. فهذا يدل على أن الله عز وجل يرى. وأهل الجنة عندما يدخلون الجنة يناديهم الله عز وجل فيقول هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. قال الراوي فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. هذه كلها نصوص تدل على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، وأما الكفار فإنهم محجوبون عن رؤية الرب سبحانه وتعالى. وإلى السماء بغير كيف ينزل النزول دليله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل ينزل في الثلث الآخر من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح رزقا وخيرا فيمنح. طيب، يقول روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا قبحا لقوم، ألا بعدا لقوم كذبوه وقبحوا. فهؤلاء الذين يكذبون مثل هذه الأحاديث يدعو عليهم الناظم بأن يقبحوا. قال وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وأقر بالميزان، النبي صلى الله عليه، الميزان مذكور في القرآن، مذكور في السنة، عليه إجماع أهل العلم، واتفق أهل العلم على أن الميزان له كفتان ولسان. الميزان له كفتان ولسان. وذكر الاتفاق أبو إسحاق الزجاج، وأبو إسحاق الزجاج معروف، ووصفه ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية بحسن المعتقد، ونقل إجماعه هذا ابن حجر رحمه الله تعالى. وذكر اللسان في كتب المعتقد مشهور، فذكره ابن قاد، وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، وذكره غيرهما. ودليل كون الميزان له كفتان معروف، وهو حديث صاحب البطاقة، فيوضع في بطاقة 99 سجلة، ويوضع في كفة 99 سجلة، وفي الكفة الأخرى يوضع ماذا؟ البطاقة. والحوض، النبي صلى الله عليه وسلم له حوض وله نهر، النهر في الجنة والحوض في عرصات يوم القيامة. النهر يسمى بالكوثر، والحوض يسمى بالكوثر أم لا؟ اختلفتما، كل يذكر دليله. الحوض يسمى بالكوثر أم لا؟
لا لا يسمى سحقا. سحقا
يسمى سحقا؟
لا لما إنما الكوثر يسمى الكوثر شيخ.
ليش؟
يمد بالكوثر، ما الحوض
ورسول
يسمى الكوثر.
هذا الجواب الصحيح. وهو يسمى الكوثر لأن ماءه من الكوثر. واضح أيها المكرمون؟ وهذا بينه ابن حجر رحمه الله تعالى، هذا بينه ابن حجر رحمه الله تعالى بأن الحوض يسمى بالكوثر. لماذا؟ لأن ماء الحوض مستمد من نهر الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر هو النهر الذي فيه الجنة، أما الحوض ففي عرصات يوم القيامة، ففي عرصات يوم القيامة ويسمى بالكوثر لأن ماءه من الكوثر. قال أرجو بأني من هريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. الصراط الجسر الذي بين الجنة والنار، ويمر فيه الناس عليه الناس على قدر أعمالهم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. وقد اختلف فيه أهل العلم هل هو واسع بحسب ما يقتضيه لفظ الصراط، أم أنه أدق من السيف وأدق من الشعر وأحد من السيف كما جاء عن أبي سعيد الخدري. اختلف أهل العلم في هذا، والذي يظهر الأخذ بما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. هذا واضح أن الأشقياء يدخلون النار، وأما الأتقياء فمصيرهم إلى الجنة، سأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. قال ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. الميت يتبعه ثلاث، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، والذي يبقى هو جزاء عمله، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. قال ويسأل، الميت يسأل. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بمسألة القبر، فيسأل من ربك وما دين ومن رسولك ومن وما دينك، فيثبت الله عز وجل الذين آمنوا. قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. نعم، هذا اعتقاد الأئمة الكبار الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد. فالعقيدة الصحيحة لا يختص بها الحنابلة، العقيدة الصحيحة ليست عقيدة حنبلية، العقيدة الصحيحة عقيدة شافعية مالكية حنفية حنبلية، كلهم يتفقون في الاعتقاد، فاعتقادهم واحد. وهذا المعتقد الذي بينه معتقد يقول به هؤلاء الأئمة الكبار، إلا أن قوله بأن القرآن قديم ليس مما يعتقده هؤلاء الكبار، فالسلف لا يصفون القرآن كله بالقدم. فالله أسأل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يوفقكم يا أخوان وإياكم. طب ايه عصب عصب ابو زايد، تفضل.
قلنا ان هذه المنظومه يعني كانت يعني اجابه لسؤال، ومعروف ان السؤال في بعض المواضع في القران ذمه يعني او ذات سبع اشياء، فمتى يمدح السؤال ومتى يذم؟
السؤال يمدح ان كان سؤال استرشاد، ويذم ان كان سؤال كاسئله اليهود، كم حرم اليهود بسبب أسئلتهم من الخير، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، كان على وجه التعنت فهو مذموم. يا مرحبا الشيخ. وإن كان على وجه الاسترشاد فهو طيب.
لماذا نهي الصحابة عن السؤال؟
لم ينهوا عن السؤال مطلقا، وانما نهوا عن مسائل معينه. هنا
طيب
انا حسبت سحقا سحقا الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيسقي. انا
فاهم
فاهم فاهم فاهم قصدك، كنت اداعبك يا شيخ الله يفتح عليك. تفضل. الترتيب لا غير مراد. اي نعم الترتيب للنظم، يعني لم يلاحظ فيه الوفاء وانما ولم يلاحظ فيه القدر، لا يريد القدر ايضا وانما بحسب النظم. اي نعم وانما بحسب النظم. و اما لسان الميزان فلا يراد به لسان كلسان الانسان، وانما يراد به ما يبين الكفة الراجحة. ايوه هذا الذي يراد به، ما يبين كيفيته لا نعلمها، يراد به ما يبين الكفة الراجحة. فالآن في موازين الدنيا كان هناك ألسنة في بعض الموازين وهي حديدة تبين الكفة الراجحة. ما ثبت هذا، ما ثبت هذا.
أول
مرة في لا اللوح أول نزول المجمل من اللوح المحفوظ، النزول المجمل الذي يذمه أهل العلم يقولون خطأ أن تقول إن القرآن أخذ من اللوح المحفوظ، هذا يتعلق بالنزول المفصل لا بالنزول
المجمل
من اللوح المحفوظ.
من الله عز وجل اللوح المحفوظ،
الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ ومن ذلكم القرآن، فجبرائيل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به على نزل به في بيت العزة. أيوة هذا بالنزول، أي نزول المجمل. النزول المفصل أخذه من الله،
جبريل نزل بنزول مجمل.
إيه أخذ القرآن من بيت العز من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، هذا باتفاق أهل العلم.
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة.
أيوة هذا يسمى إيش؟ تنزل القرآن المجمل. عندنا تنزل آخر مفصل، جبريل أخذ القرآن بالتنزل المفصل من من؟
من الله.
واضح؟ الخطأ أن تجعل النزول المفصل كالنزول المجمل، في أن جبريل أخذ القرآن في النزول المجمل والمفصل من اللوح، هذا خطأ. وهذا الذي يقوله عدد من أهل البدع، واضح؟ وهذا الذي يكتبونه في الأسانيد. الآن الأسانيد المعتبر فيها النزول المفصل أم المجمل؟ المفصل. المفصل يا أخوان. هم ماذا؟ لكنهم بعضهم ماذا يقول عن جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ؟ هذا خطأ. نقول عن جبريل عن الرب سبحانه وتعالى. في السماء الدنيا. أيوة.
الشيخ من يفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة؟ يقول بمكانه مع النبي صلى الله عليه وسلم في على الجنة أو شيء.
هذا ينسب لابن حزم. ولكن ما عليه دليل. ينسب لابن حزم ولكن ليس عليه وليس عليه دليل.
ما في دليل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه في نفس الرتبة أو أن دليل هذا خطأ؟
كونهم معه في نفس الرتبة هل لفضلهم أم لكونهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ إذن الذي يظهر أنهن ما نلن هذه المنزلة لفضلهن الخاص، وإنما لتعلقهن بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فحينئذ لا يقتضي علوهم في الجنة علوهم على الصحابة. واضح أخي المكرم؟
شيخ إذا ذكرنا بلا كيف أفصل إن لها كيفية لكن لا
مكيفية. إيه نعم أكيد إيه أكيد بلا شك، لكن إحنا عشان الاختصار وغالب الموجودين أهل السنة وجماعة.
بالنسبة لقولنا قدم الأهم فالأهم.
أيوة
الحين الأهم الأول والأهم الثاني كيف نفصل بينهم؟ إنه يعني ولا نقول الأهم فالمهم، لأن
الشيخ تدري إن ناقشناها ناقشناها معاك اكثر من مره شيخ. اي بس خل اسمع لانها اكثر مره نناقشها. بس اسمع سؤال الشيخ. شلون؟ لا لا بحكمه ليبين امر وايش. طيب طف البث.
قال لا بحكمه شيخ ليبين.